وها نحن مع الأحكام انتهينا إلى هذين التنبيهين. تنبيهان: الأول في الاستبراء، الأول في الاستبراء، يجب على من ملك أمة أيام كان الإماء يملكنا ويوجدنا، يجب على من ملك أمة يوطأ مثلها بأي وجه من أوجه الملك إلا ألا يطأها حتى يستبرئها، إن كانت تحيض فحيضة، وإن كانت حاملا فتوضع حملها فيوضع حملها، وإن كانت لا تحيض لصغار أو لكبار فبمدة يتأكد منها من عدم الحمل. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، أي حملها، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. مرة ثانية: يجب على من ملك أمة، يجب على من ملك آمة يوطأ مثلها كبيرة أهل لذلك بأي وجه من أوجه الملك ألا يطأها، يجب عليه ألا يطأها حتى يستبرئها، إن كانت تحيض فبحيضة، يعرف أن ما في حمل، وإن كانت حاملا فبوضع حملها وبعد ذلك يطأها، وإن كانت لا تحيض لصغار أو لكبار فبمدة يتأكد معها من عدم الحمل وأنها ليست بحامل. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، لا تنكح حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضا، كما يجب على من وطئت من الحرائر بشبهة أو غصب أو زنا أن تستبرئ بثلاثة أقراء إن كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن لم تكن تحيض، وبوضع الحمل إن كانت حاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره، وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسقي ماءك زرع غيرك. مرة ثانية: يجب على من وطئت من الحرائر، ما هن الإيماء، من الحرائر وطئت، كيف وطئت؟ جمعت بشبهة أو غصب أو زنا، ماذا عليها؟ أن تستبرئ بثلاثة أقراء، ثلاث حيضات إن كانت تحيض، أو بثلاث أشهر إن لم تكن تحيض، وبوضع حملها إن كانت حاملة، وبعد ذلك تتزوج وتوطى، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره. إذا كان في بطنها ولد وأنت تجامع سقيت هذا بمائك هذا الولد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسقي ماءك زرع غيرك. هذا هو الاستبراء للإيماء والحرار، لا بد وأن تستبرئها وتعرف أنها ما في بطنها شيء، وبعد ذلك تتزوجها أو تجامعها إن كانت مملوكة لك. ثانيا بعد الاستبراء، التنبيه الثاني في الإحداد. ما هو الإحداد هذا؟ الإحداد هو اجتناب المعتدة ما يدعو إلى جماعها. الإحداد هو أن تجتنب المعتدة ما يدعو إلى جماعها أو يرغف النظر إليها من الزين والطيب والتحسين، هذا هو الإحداد. مرة ثانية: الإحداد ما هو؟ هو اجتناب المعتد ما يدعو إلى جماعها ويرغب فيه أو في النظر إليها من الزين والطيب والتحسين، كل هذا تمتنع منه لأنه يرغب فيها. فيجب على المتوفى عنها زوجها أن تحد مدة عدتها، فلا تلبس جميلا ولا تغتضب بحناء ولا تكتحل بكحل ولا تمس الطيب ولا تلبس حليا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق 3 أيام إلا على زوج 14. ولقول أم عطية رضي الله عنها كنا ننهى أن نحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 14. ولا نكتحل ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، هذا ثوب يمني معروف عندهم في خطوط. كما يجب على المعتدة ألا تخرج من بيتها، وإن خرجت لحاجة لزمها ألا تبيت إلا في بيتها الذي توفي عنها زوجها فيه وهي به، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم لمن سألته أن تتحول إلى بيت أهلها بعد وفاة زوجها، فقال أمكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، أي 14 أيام ليالي. قالت فاعتددت فيه 14. هذه العدة. المادة الثانية الآن في النفقات، هذا دستور وإلى ماذا؟ والله لا يوجد على سطح الأرض دستور أعظم من الإسلام، ولكن جهلوه وما عرفوه. المادة الثانية الثامنة في النفقات، أولا تعريفها ما هي النفقة. النفقة هي ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له. النفقة ما هي؟ ما يقدم من طعام وكسوة وسكن لمن وجب له، هذه النفقة. ثانيا من تجب لهم النفقة وعلى من تجب؟ تجب النفقة لستة أصناف، وهي أولا الزوجة على زوجها سواء كانت حقيقة كالباقية في عصمة زوجها أو حكم كالمطلقة طلاقا رجعيا قبل انقضاء عدتها، فينفق عليها أيضا، لقوله صلى الله عليه وسلم ألا حقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. الزوجة والمطلقة طلاق رجعي، النفقة على الزوج كما سمعتم. ثانيا المطلقة طلاقا بائنا على مطلقها أيام عدتها إن كانت حاملا، المطلقة طلاق بائن على مطلقها أيام عدتها إن كانت حاملا ينفق عليها لأجل الحمل الذي في بطنها، لقوله تعالى وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هو طلقها وبانت منه لكن لأجل الحمل. ثالثا الأبوان على ولدهما، أي الأم والأب ينفقان على ولدهما، لقوله تعالى وبالوالدين إحسانا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة فقال أمك ثلاثا ثم أبوك. مرة ثانية الأبوان تجب النفقة لهما على ولدهما، هو الذي ينفق عليهما على أمه وأبيه، والدليل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، يجب الإحسان للوالدين، ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أحق الناس بحسن الصحبة، سئل سلمان عن أحق الناس بحسن الصحبة من هو؟ فقال أمك 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 أمك، ثم قال فرابع أبوك. مرة ثانية مما تجب النفقة عليه الأبوان، أي الأم والأب، النفقة على ولدهما، والدليل قوله تعالى وبالوالدين إحسانا، أوجب الإحسان إليهما وهو النفقة وغيرها، ولقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحق الناس بحسن الصحبة يا رسول الله؟ فقال أمك 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 ثلاثة ثم أبوك. فلا بد من النفقة على الولد الأبوين. رابعا الأولاد الصغار على والدهم. الأطفال الصغار يجب نفقتهم على والدهم، لقوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، وهم الأولاد الصغار قبل البلوغ. ولقوله صلى الله عليه وسلم ويقول الولد أطعمني إلى من تدعني إلى من تتركني. الولد يقول أطعمني يا أباه إلى من تدعني. خامسا الخادم تجب نفقته على سيده الذي يملكه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. يجب أن تنفق على خادمك وأن تكسوه ولا تكلف ما لا يستطيع القيام به بأعمال شاقة، ما يجوز. هذا هو الهدي المحمدي. الخادم تجب نفقته على سيده، لقوله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ما هو حري وذهب وكذا، بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. سادسا البهائم على مالكها، الإبل البقر الغنم القطاط الكلاب على مالكها ينفق عليها، لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. البهائم تجب النفق عليهم من مالكهم، وهذه قطة في بيتها ما أطعمتها وماتت فدخلت النار بذلك. واسمعوا الحديث، قال لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة قطة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا أرسلتها وأطلقتها تأكل من خشاش الأرض. والآن مظاهر النفقة الواجبة أو مقدار النفقة الواجبة. مقدار النفقة الواجبة ما هو؟ كم؟ قال كون النفقة ما يلزم لحفظ الحياة من طعام صالح وشراب طيب ولباس يقي الحر والبرد وسكن للراحة والاستقرار، لا خلاف فيه. مرة ثانية، مقدار النفقة ما هو الواجب؟ كون النفقة ما يلزم لحفظ الحياة من طعام صالح من شراب طيب من لباس يقي الحر والبرد وسكنى للراحة والاستقرار، لا خلاف في هذا أبدا، وإنما الخلاف في الكثرة والقلة والجودة والرداء، لأن هذا يكون بحسب يسار المنفق وإعساره وحال المنفق عليه حضارة وبداوة. ولذا كان اللائق أن يترك هذا الأمر للقضاة المسلمين، فهم الذين يفرضون ويقدرون بحسب أحوال المسلمين المختلفة وظروفهم وعاداتهم. مرة ثانية، ما مقدار النفقة الواجبة؟ كون النفقة ما يلزم لحفظ الحياة حتى لا يموت المنفق عليه من طعام صالح شراب طيب لباس يقي الحر والبرد سكن للراحة والاستقرار، لا خلاف في هذا. الخلاف إذن في ماذا؟ وإنما الخلاف في الكثرة والقلة. كم هذه النفقة؟ تعطي 500 ريال وإلا 1000؟ والجودة والرداء أيضا، هل جيد هذا الطعام وإلا رديء؟ لأن هذا يكون بحسب يسار المنفق وإعساره. الذي راتبه 1000 ريال كيف يعطي لخادمه 500؟ ما يكفيه. مثلا يكون بحسب يسار المنفق وإعساره. وحال المنفق عليه حضارة أو بدوا. المنفق عليه كان حضاري ما تعطيه كما يعطي البدوي، البدوي تعطيه شيء يكفيه، ما هو متعود على كذا وكذا. فرق بين المتحضر وبين المتبدي البدوي. إذن فماذا نعمل؟ إذن ولذا كان اللائق في الشريعة أن يترك هذا الأمر للقضاة المسلمين، فهم الذين يفرضون ويقدرون بحسب أحوال المسلمين المختلفة. الآن يطلق رجل امرأته وأولادها معها، القاضي هو الذي يقدر كم ينفق عليهم بحسب راتبه وما عندهم. والآن رابعا، متى تسقط النفقة ولا يطالب بها صاحبها؟ تسقط النفقة في الأحوال الآتية: أولا، تسقط على الزوجة إذا نشزت وتركبت وتكربت وترفعت عن زوجها ما ينفق عليها، أو لم تكن أو لم تمكن الزوج من الدخول بها، إذا منعته من جماعها ما ينفق عليها. إذ النفقة في مقابل الاستمتاع بها، فلما امتنعت ومنعت فلا نفقة لها. ولما تعذر ذلك سقطت النفقة مرة ثانية. متى تسقط النفقة؟ الجواب: تسقط النفقة في الأحوال الآتية. أول حال ما هي؟ تسقط على الزوجة، تقدم أن الزوجة لابد من النفقة على زوجها. تسقط على الزوجة متى؟ إذا نشزت تكبرت وترفعت، أو لم تمكن الزوج من الدخول بها. إذ النفقة في مقابل الاستمتاع بها والجماع وإلا لا، ولما تعذر ذلك سقطت النفقة وهو معقول. ثانيا، على المطلقة طلاقا رجعيا إذا انقضت عدتها، إذ بانقضاء عدتها بانت منه، سقطت، كان ينفق عنها في الشهر الأول الثاني، لما تمت المدة، مدة النظر فيها متى تحمل أو تلد، حينئذ تسقط النفقة مرة ثانية. المطلقة طلاقا رجعية، تقدم أن لها نفقة وإلا لا؟ اي نعم، حتى تنتهي عدتها، لأن طلاقها ما هو باين، إما ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر. فإذا انقضت عدتها، إذ بانقضاء عدتها لا نفقة عليها، سقطت النفقة، كانت واجبة لما كانت في عدتها، لما انتهت عدة سقطت النفقة وبطلت. ثالثا، على المطلقة الحامل إذا وضعت حملها ما بقي لها نفقة، كانت ينفق عليها وهي مطلقة من أجل الحمل الذي في بطنها تحمله للرجل، لكن إذا وضعت حملها انتهت النفقة، غير أنها إذا أرضعت ولدها وجبت لها أجرة الرضاع، وإذا قالت لأبي خذ ولدك ما نرضعه لا نفقة لها. وذلك لقوله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف، كما قدمنا النفقة تكون بحسب المنفق، غني وفقير، موسي ومعسر. مرة ثانية، على المطلقة الحامل إذا وضعت حملها بقيت لها نفقة لا نفقة عليها، غير أنها إذا قالت أنا أرضع ولدي أو قال أبوه أرضعيه، حينئذ وجبت النفقة لها مقابل الرضاع، أجرة الرضاع. لقوله تعالى: فإن أرضعنا لكم فآتوهن أعطونا أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. رابعا، على الأبوين إذا استغنيا أو افتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل من قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. على الأبوين إذا استغنيا، كلاهما غني، أو افتقر ولدهما بحيث لم يكن له فضل من قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. مرة ثانية تأملوا، تسقط النفقة على من؟ على الأبوين إذا استغنيا. أنت كنت تنفق عن أبيك وأمك، لكن إذا استغنيا انتهت النفقة الواجبة. أو افتقر أحد ولدهما، الولد الذي كان ينفق افتقر وأصابه فقر، حينئذ تسقط النفقة من قوت يومه وكذا، ولا يكلف نفسا إلا وسعها. خامسا، على الأولاد إذا بلغ الذكر أو تزوجت البنت تسقط النفقة على الأولاد الذين كنا ننفق عليهم إذا بلغ الذكر أو تزوجت البنت، ويستثنى من ذلك من ما إذا بلغ الذكر مزمنا أو مجنونا، فإن نفقة الوالد عليه تستمر له ذلك. مرة ثانية، على الأولاد تسقط النفقة على الأولاد إذا بلغ الذكر 15 وما فوق، أو تزوجت البنت ولو في عمر 10 سنوات سقطت النفقة عن أبويها، ويستثنى من ذلك ما إذا بلغ الذكر بلغ 15 مثلا وهو مزمن مصاب بمرض ملازم أو مجنون، فإن النفقة على الوالد تجب مستمرة. وأخيرا تنبيهاني، أولا يجب على المسلم أن يصل رحمه وهم قرابته من جهة أبيه وأمه، فمن احتاج إلى طعام أو كسوة أو سكن أطعمه أو كساه أو أسكنه إن كان لديه فضل من ماله، وليبدأ بالأقرب الأقرب في الأقرب، لقوله صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأختاك ثم أدناك فأدناك، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدنى أقرب فالأقرب. مرة ثانية، يجب على المسلم أن يصل رحمه وهي من؟ وهم قرابته من جهة أبيه ومن جهة أمه، فمن احتاج إلى طعام أو كسوة أو سكن أطعمه أو كساه أو أسكنه إن كان لديه فضل من مال، وليبدأ حينئذ بالأقرب فالأقرب، لقول صلى الله عليه وسلم يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. أولا أمك ثم أباك ثم أختك ثم أخاك، لأن الأخت كلهم في حاجة بخلاف الأخ، ثم أدناك أي أقرب فالأقرب. وأخيرا، إن امتنع مالك الحيوان من طعام بهائمه ماذا نفعل؟ إن امتنع مالك الحيوان بقر أو غنم أو ما إلى ذلك، امتنع من طعام بهائمه، بيعت عليه أو ذبحت، يبيعها المسؤولون أو يذبحونها ولا يتركون تموت جوعا أو عطشا لأنه امتنع من الإنفاق عليها. إن امتنع مالك الحيوان من طعام بهائمه بحيث نعم مرة ثانية إن امتنع مالك الحيوان من طعام بهائمه، قال ما نطعمها، ماذا يفعلون به؟ بيعت عليه، تباع تلك الأغنام أو الأبقاء أو الغنم، أو تذبح وتباع مثلا، لئلا تعذب بالجوع، وتعذيبها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبست حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض. مرة ثانية، إن امتنع مالك الحيوان بقر أو غنم أو غير ذلك حتى القط والكلب، امتنع من إطعام بهائمه، ماذا نفعل؟ تباع عليه تلك الحيوانات أو تذبح، لماذا؟ حتى لا تعذب بالجوع، وتعذيبها محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم دخلت النار امرأة في هرة حبستها حتى ماتت جوعا، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاش الأرض.